الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 64 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الأول من كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشرع فيه في يومنا هذا الموافق 22 من الشهر الأول لعام 47 و400 ألف. قال رحمه الله: كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير ممن يؤلف في الجوامع ونحوها يذكر هذا الكتاب، وذلك لأهميته. والعلم في هذا الموطن المراد به معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا العلم الناس بحاجة إليه أكثر من حاجته من الطعام والشراب، كما نص على ذلك الإمام أحمد وتلقاه غيره منه. وذلك أن الطعام والشراب قد يستغني عنه الإنسان في بعض الأحيان، وأما العلم فإن المرء المكلف يحتاج إليه في سيره إلى الله عز وجل، في عقيدته وفي أقواله وأفعاله وفي عبادته ومعاملته، وعند نومه وصحوه، وعند خروجه ودخوله، وفي حضره وسفره، وفي حال حربه وسلمه، وفي حال شبابه وكبره. يحتاجه الرجال والنساء، يحتاجه العرب والعجم. وقد أنزل الله عز وجل القرآن بعلمه، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم العلم الكثير، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. وكان معبد ما أنزل الله عز وجل عليه يقرأ، فلما قرأ أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكانت الدعوة بعد العلم والعمل. وكفى بالعلم مفخرة أنه صفة الله عز وجل وصفة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وصفة أوليائه وأصفيائه في كل زمن وحين. أشهدهم على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تفضل عليهم بما حباهم به من العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أمرهم بسؤاله الاستزادة منه، وقل ربي زدني علما. فضلهم على غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كانوا أهل خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهم أهل رفعته، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكم لهم من الفضائل، وكم تميزوا به من الشمائل. فهم قواد الأمة ونصحاء الأمة، وإليهم يرجع شأن الأمة في صلاحهم وفسادهم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهم المجددون لدين الله، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهم دينهم. أهل الخير والأثر والفقه والنظر، يدعون إلى الهدى ويبصرون من العمى، ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال ضائع هدوه. فما أعظم أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم، كما ذكر الإمام أحمد بمعناه في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية. قال: باب: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وهذا أمر يدل عليه منطوق الكتاب والسنة ومفهومهما، وقد تقدم ذكر بعض الأدلة في بيان ذلك. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها نال خيرا عظيما بالفقه في الدين. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. خرج ابن ماجه وأحمد الدارمي وهو عند الشيخين من حديث معاوية رضي الله عنه. والمراد بالفقه في الدين الفهم للدين، يفهمونه ويعملون به ويبادرون إلى طاعة الله به. والمعنى أن من لم يوفق لمثل هذا الخير ربما ما أراد الله به الخير. والحديث بعمومه يدخل فيه كل من كان حريصا على الفقه في الدين حتى وإن لم يتفرغ لملازمة دور العلم، وإنما كلما نزلت به نازلة ووقعت به مهمة ذهب إلى أهل العلم يسألهم ويستفتيهم ويصدر عن قولهم ويأخذ بتوجيههم. ثم أيضا الفقه في الدين المتعين والواجب هو فقه العقيدة ابتداء، ثم كل شيء بحسبه، فيبدأ بتعلم الصلاة، وصاحب الأموال يتعلم أحكام الزكاة، ومن تعين عليه الصيام تعلم أحكام الصيام، ومن تعين عليه الحج إلى بيت الله الحرام تعين الحج إلى بيت الله الحرام، ومن كان من أهل التجارات تعين عليه أن يتعلم أحكام التجارة من المضاربة والبيع والشراء والديون والرهن ونحو ذلك مما يحتاجه المرء. قال في الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية: هذا حديث حسن صحيح. أما حديث عمر فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث معاوية وابن أبي سفيان رضي الله عنهما فأخرجه الشيخان. باب فضل طلب العلم. وليس كما يقول بعضهم بأن الفضائل إنما تكون في المستحبات، بل كم من أدلة الفضائل وهي في الواجبات والمتعينات. ومن ذلك أدلة فضل الإسلام، وأدلة فضل الإيمان، وأدلة فضل الإحسان، وأدلة فضل الوضوء والطهارة والصلاة وغير ذلك من الفضائل. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك يعني مضى ومشى في طريق، والقصد منه التماس العلم، وليس المراد به هنا الطرق الحسية مطلقا، بل وحتى الطرق المعنوية. فمن الطرق الحسية أن يسافر من بلده إلى دار حديث أو إلى عالم من العلماء، وهكذا يخرج من بيته إلى المسجد لتعلم ما فتح الله عليه. ومن الطرق المعنوية يعني السعي في فهم المسائل العلمية، وكذلك الأسئلة المتعينة ونحو ذلك. والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، أما العلوم الدنيوية إن كانت نيته نفع المسلمين فيما هو مباح منها فمأجور، وإن كانت نيته الدنيا فحسب نيته. سهل الله أن يسر الله عز وجل له طريقا أي موصلا إلى الجنة، وربما هون الله عليه العسير وقرب إليه البعيد وحبب إليه البغيض حتى يتلذذ بهذا الخير العظيم وهذا الفتح الكريم. وهو محبة العلم والدين، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. الحديث أخرجه مسلم مطولا، وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد العتكي صاحب اللؤلؤ صدوق، عن أبي جعفر الرازي التميمي مشهور بكنية عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، ضعيف صدوق سيء الحفظ أي ضعيف، عن الربيع بن أنس الحنفي صدوق له أوهام، عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. خالد بن يزيد ضعفه الذهبي والعقيلي والثقة بن حبان وأبو جعفر كما رأيتم، لكن هذا المعنى يدخل تحت أدلة كثيرة. من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، لأنه مجاهد من المجاهدين، بل ربما كان جهاده متقدما على جهاد السنان، لأنه كما قيل: لولا أصحاب المنابر لخاطبت الزنادقة على لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ولأنه يذب عن دين الله بالرد على أهل البدع والشركيات والخرافات، ويدعو إلى إقامة التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم فلم يرفعه بالسند المتصل. حدثنا محمد بن حميد الرازي قد كذب، قال حدثنا محمد بن المعلى بن عبد الكريم الهمداني اليامي نزيل الري صدوق، قال حدثنا زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي ثقة، عن أبي داود عن عبد الله بن صخبرة عن صخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. خرجه الدارمي وهو حديث موضوع، مع أن العلم فيه كفارات لذنوب كثيرات بسبب خطواته إلى المسجد وبسبب ملازمته للدرس، والملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب إليه، ومن المغفرة والرحمة التجاوز. لكن الحديث كما ترى موضوع. قال أبو عيسى: هذا حديث ضعيف الإسناد، أبو داود رفع الأعمى يضعف في الحديث، ولا نعرف لعبد الله بن صخبرة كبير شيئا، ولا لأبيه، واسم أبي داود نفيع الأعمى تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم. إذن فيه عدة علل ضعف بها. باب ما جاء في كتمان العلم أي من الإثم، وهذا إذا كان الناس بحاجة إلى العلم هو يستطيع أن يبلغهم إياه. أما إذا كان في نشر العلم مفسدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. وهكذا أمر معاذ ألا يخبر الناس، وأخبر به معاذ عند موته تأثما. لكن العلم المتعين الذي يحتاجه المكلف في حينه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال أبو سند المتصل: حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي همداني، قال حدثنا عبد الله بن نمير همداني عن عمارة ابن زادان الصيدلاني أبو سلامة كثير الخطأ ضعيف، عن علي بن الحكم البناني ثقة ضعفه الأزدي بلا حجة، عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم ثم كتمه ألجمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي على المعنى السابق، ألجم بلجام من نار مكافأة له جزاء وفاقا، كتم العلم فصار كمن كان ملجوما لا يستطيع الكلام، وفي يوم القيامة يلجم على فيه، نسأل الله السلامة. خرج ابن ماجه وأحمد أبو داود بن باب عن جابر وعبد الله بن عمرو. أما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه عنه مرفوعا: إذا لعن آخر هذه الأمة آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا وقد كتب ما أنزل الله. قال المنذري في انقطاع أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحو حديث أبي هريرة والحاكم وقال صحيح الأخبار عليه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. قال باب ما جاء في الاستيصال من يطلب العلم يعني الإحسان إليهم والغض عن تقصيرهم والدعاء لهم ونحو ذلك مما يوصون به. ومن كان عنده سعة فليوسع عليهم فإنهم من مصارف الزكاة والإنفاق على المدارس والمعاهد التي تعلم الكتاب والسنة من الصدقات الجاريات. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف. قال حدثنا أبو داود الحفري ثقة عن سفيان وهو الثوري عن أبي هارون العبد عمار بن جوين متروك. قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع يعني يتبعون فتاواكم وتوجيهكم ودلالتكم وإرشادكم وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض لطلب العلم والفقه في الدين يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا أي احسنوا إليهم وابذلوا لهم المعروف. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يوصي بالغرباء خيرا بل وفي وصية موته كتب معنى هذا الحديث. قال أبو عيسى قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي. قال يحيى بن سعيد ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات أبو هارون اسمه عمار بن جوين. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري وأبو هارون ضعيف كما رأيت. قال باب ما جاء في ذهاب العلم أي في آخر الزمان وسبب ذلك حتى لا يظن الظان أن العلم يرتفع جملة لا هو يرتفع بموت العلماء بقبض العلماء بعدم بث العلم والخير. قال أبو السند المتصل حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أي لا يمحوه محوا من الصدور إلا في آخر الزمان وفي بعض الأحيان حين رفع الله عز وجل بعض سور القرآن من صدور الصحابة وإلا فالأصل أن انتزاع العلم وذهاب العلم بموت العلماء يموت العالم ولا يوجد من يخلف ممن هو على طريقته وعلى علمه مثله فيبدأ يتناقص العلم حتى يذهب العلماء ويبقى الجهال ربما في فترة من الفترات أنصاف العلماء وعندهم من القصور ما الله به عليم وهكذا وهكذا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بموتهم حتى فسر قول الله عز وجل يعني نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء حتى إذا لم يترك عالما في بعضها لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا لأن الناس بحاجة إلى من يسوسهم ويقودهم فإن لم يجدوا العالم بحثوا عن الجاهل فسئلوا أي هؤلاء الجهال فأفتوا بغير علم عن هوى وقيس فاسدة فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم فكان ضررهم على الأمة عظيم ومنهم يحل الحرام ويحرم الحلال، ومن قبلهم يدعى إلى الزور والفجور. فتجد من يجوز الديمقراطية، ومن يجوز الأغاني، ومن يجوز المعاملات الربوية، ومن يجوز الكثير والكثير من المخالفات الشرعية، إما عن جهل بسيط لعدم علمه، وإما عن جهل مركب لعلمه بالشيء على خلاف حقيقته. وهؤلاء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها. في البخاري زيادة في هذا الحديث: فسئلوا فأفتوا برأيهم. وهذه الزيادة موضحة لسبب الضلال، أنه الفتوى بالرأي الفاسد والقياس الكاسد. وإلا فإن الفتوى إذا صدرت عن دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرجى لصاحبها التوفيق. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن عائشة وزياد بن لبيد: حديث عائشة أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق. وحديث زياد بن لبيد أخرجه أحمد بن ماجه، ولفظه بمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء وقال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال رجل من الأنصار، يقال له زياد بن لبيد: كيف يرفع العلم يا رسول الله وقد حفظنا القرآن وعلمناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال: كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلال أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، بالسند المتصل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان العلم، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فهموها على غير المراد وحرفوها وزادوا فيها ونقصوا ولم يعملوا بها. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع يشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وهذا هو الواقع، كثير من الناس يصلون ولا يخشعون، يقرؤون القرآن ولا يخشعون. وهذا مبدأ رفع العلم، فإذا لم يعد لدى الإنسان تلذذ بالعلم ربما زهد فيه وأعرض عنه. أخرجه الدارمي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدا تكلم فيه. قريح بن سعيد القطان: وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.